لون السماء الرمادي انعكس على البيت وأعطاها سحنة حزينة. غرق الجميع في السواد وأقيم سرداق كبير للعزاء، أقبل عليه الأقاريب والمعارف وجيران الحي ليعزوهم في فقيدهم. مر الوقت ثقيلا على الجميع، لم تتأخر جارتهم السيدة رقية عن الحضور، وكانت كعادتها أول من يصل، وكأنها من أهل البيت. صوتها العالي وملاحظتها على كل شيء وكلامها مع كل من تدلف من الباب جعلها محط أنظار الجميع. كانت دول تعاملها بحرص لأنها تكثر من نقل الأخبار من هنا لهناك. مر حسام بجوارها فتناها إلى سمعه حوار لها مع جارة أخرى. ارتج القول عليه فتسمر مكانه وهربت الدماء من رأسه. شعر وكأن هناك من طعنه بخنجار في صدره. بدأ العرق يقطر من جبينه ويرسم هالات داكنة تحت ذراعيه. ركض كالمحموم وصعد ثلاثا ثلاثا الدرجات المؤدية إلى جناحه بالبيت. وجه ضربة عنيفة من قبضة يديه إلى الباب الذي أخذ يرتج وفتحه ودلف إلى الغرفة كالإعصار. لم يعرف تحديدا سبب صعوده لبيته، إلا أنه كان مدفوعا برغبة عارمة في التفتيش. أراد أن يبحث عن شيء ما، أن يكتشف أي شيء. قلب المنزل رأسا على عقب باحثا عن هاتف ريم الجوال فلم يجده. قرر أن لا يبحث عنه، فلا ريب أنها لا تراسله على الهاتف فهو أمامها طوال النهار. تذكر فجأة السحابة السوداء التي تحوم فوق رأسه. زوج أختي وزوجتي؟ قفز أمامه المنظر المريع فأفزعه. وجد وراقة مطوية بعناية فتسارعت دقات قلبه. سارعا ما كرمشها وألقاها أرضا بعد أن قرأ فيها وصفة لإعداد قناع للبشرة. علبة أنيقة من القطيفة الحمراء ارتجفت يداه ويمسكها. اكتشف بعد لحظة أنها علبة الهدايا التي اشتراها لها منذ أيام. دفتار صغير لابد أنها مذكراتها. قلب صفحاته فلم يجد سوى بعض أرقام هواتف زميلات دراستها. جن جنونه فأطاحها على الأريكة في غمضة عين. تنتابه ارتعاشات عندما يتذكر الهمس الذي وصل لمسامعه. كانت جارتهم العجوز السيدة رقية تصف لزوجة المستشار التي تقطن في البناية المقابلة لبيتهم على الجانب الآخر من الشارع كيف أن ريم تلتقي بأحمد على سطح البيت بعيدا عن أعين الجميع. المسكين لا يدري ما الذي يحدث في غيابه وما الذي لا يحدث. الغراب الأحمق أحمد كان يصعد على سطح البيت كل ليلة وينحني على المطل حتى يراها من النافذة. رأيتهما مرة يضحكان مع ابنها فوق سطح البناية. الوقح، ولكن أين مريم؟ يقولون مريضة. صرخ بحنق، يا لها من خائنة. صعد كالإعصار لسطح البيت حيث كان لقاؤهما كما قالت العجوز. اقتربا بخطى حذرة من حافة المطل فوق نافذة غرفتهما في جناحهما الخاص بالبيت. انحنى إلى الأمام وكانت النافذة مفتوحة فرأى منظرا أفجعه. المصابيح مضاءة والغرفة كلها مكشوفة. الأريكة التي تتمدد عليها زوجته طوال النهار وهي تشاهد التلفاز تظهر بالكامل لمن ينظر من الأعلى. تذكر كيف كانت تهاتفه طوال اليوم وتلح عليه أن يعود، أن يحدثها قليلا، أن يأخذها لبيت أمها لأنها ملت من الجلوس وحيدة. حياتهما الزوجية بنيت على نوع من سوء الفهم، فتركت هي كل شيء من أجل أن تكون أنثى وحسب. حتى إكمال دراستها بالجامعة تركته دون رجعة. لم تحاول القيام بأي دور في البيت، حتى ملابسه لا تعلم عنها شيئا، فأمه مسؤولة عن غسلها وكيها وكل شيء. تنظيف جناحهما كانت تطلب بكل فجاجة من حماتها أن ترسل من يقوم به. لم تكلف نفسها بطلبه مباشرة من الخادمة، وهو بدوره أكثر من العمل خارج البيت ليكسب المزيد من المال، ظنا أن الماديات أهم من العواطف والكلام عن الحب واحتواء زوجته. اختصر كل شيء في الحقوق الزوجية الخاصة جدا حتى لا يشعر أحدهما بالذنب تجاه الآخر، والبيوت لا تقوم على هذا فحسب. الآن قد انتبه يبدو أنه كان في غيبوبة، بل كلاهما كان في غيبوبة. هرولك الطفل المفزوع إلى أمه التي دلفت لغرفتها لتتناول الدواء، ثم تعود للمعزين. جلس حذاؤها في الصمت بكلمات مبعثرة وبلسان متلعثم، أخبرها عما سمعه من همس بين الجارتين. ازدردت ريقها بصعوبة وطالعته بنظرة حائرة وقالت: كانت مرة واحدة هو الذي صعد خلفها وهي تحاول تعريض ساق مروان للشمس ولم تتكرر. طردته أختك من البيت. إذن الكلام صحيح من جهته هو، أما زوجتك فلا. وما أدرك؟ ريم أخبرتني، كان يراسلها على الهاتف والفيسبوك، كان يطاردها وينصب شباكه حولها. ظنت كما ظننا أنه تعلق بابنك مروان، واكتشفنا أنه يتقرب منها. عيناه كانت تتفحصها من رأسها لأخمص قدميها. سأطلقها. ماذا؟ هل تمزح؟ قالتها وهي تضع كوب الماء على الطاولة لئلا تدعه يسقط أرضا. كيف سأثق بها بعد الآن؟ أنا أحترق. ريم انتبهت للأمر في الوقت المناسب. رأيت الرسائل بنفسي. كيف؟ ارتبكت دولت، فهي لم ترغب في رش الملح على جرحه المفتوح. بالطبع لن تخبره أن أحمد صرح لها بالحب، قالت بصوت يرتجف. ريم أخبرتني بنفسها وأحضرت لهاتفها وسمحت لي أن أطلع على الرسائل كلها. أما أنا فأخبرت أختيك مريم التي كانت تحس بزوجها منذ فترة. ماذا كان يكتب لها؟ كان يحدثها عن أيام الجامعة وكيف كان يكتب الشعر. كتب لها الكثير من الأبيات وأثنى عليها كثيرا. لم تفهم ريم ما كان يرمي إليها. ظنتها أشعارا كتبها عن حبه لأختك، أما هو فكان يقصدها هي. هل صرح لها بالكلام؟ شعرت دولت أن حلقها جاف وكأنها ابتلعت كومة من الأشواك، قالت بصعوبة: لا. أختك مريم انتبهت ووجهته، فدار بينهما نقاش حد وطلبت الطلاق كما تعرف أنت. كنت أظنها طلبت الطلاق بسبب ضيق المعيشة أو بسبب تغير حالتها النفسية خلال حملها. ظننت أنها ستتراجع عندما تهدأ. لم أعلم أن كل هذا يحدث بالبيت. ماذا أفعل يا أمي؟ ما أخبرتك به دائما وكنت تغضب مني. زوجتك لك وحدك، لا تجعلها متاحة للجميع. كن أنت حصنها وأمانها. وماذا سأفعل؟ أخبئها؟ لا، ولكن اقترب منها إلى ذلك الحد الذي يجعلها تطيعك حبا لك وليس خوفا منك. طاعة المحب للحبيب وليس طاعة العبد لسيده. املأ حياتها بالفراغ الذي كانت تعيش فيه، جعلها سهلة المنال. أين كنت أنت عندما احتاجت لمن يتحدث معها؟ لماذا أهملت إشباع عاطفتها يا ولدي؟ عضه الندم في تلك اللحظة. تسلطت عليه كل اللحظات التي بدا فيها لنفسه جاحدا وقاسيا على زوجته. نسي كل ما قدمه لها من حب وتلاشت كل الذكريات الحلوة. أنا السبب، انشغلت عنها، همس لنفسه حائلا وهو يفتش بعينيه في كل مكان. كانت تلك الحقيقة التي لم يتجرأ على النظر إليها وجها لوجه. ترك نفسه يتهاوى على المقعد وأمسك رأسه بيده وقال: وكيف سأتغلب على شعوري بالشك؟ ما عدت أثق بها. عندما تقترب هي من الله ستطمئن أنت، لأنها ستطيعه، فكيف ستخشى ممن تخاف الله؟ اهدأ يا ولدي ولا تدع الشك يفسد عليك حياتك. خرج أحمد من البيت ولن يعود مرة أخرى. لا أظن أن أختك ستسامحه. لماذا لن تسامحه هي وأنت تطالبيني بأن أسامح زوجتي؟ أطرقت أمه قليلا ثم استدارت لتواجهه وقالت بجدية: لأنك سبق وأخطأت. تلعثم وارتشفت يده وأشاح بعينه عن وجه أمه وقال: كان مجرد مزاح يا أمي مع بعض المعارف على الإنترنت، وكان أصدقاؤك السبب. كنتم تتحدثون إلى فتيات على الإنترنت وكنتم تفتخرون بهذا. ضحك ومزح ضحك ومزاح ونكت تافهة. بعضهن كما أخبرتني كنا يغازلنك أنت وزملائك، وكنت تخفي هذا عن زوجتك. تعلمين أنني توقفت عن هذا الأمر. أنا الآن أهتم بعملي. هل أحببت يوما فتاة من هؤلاء؟ لا، هل تظن أن زوجتك أحبت أحمد؟ لا، ربما نعم، لا أدري. لا يا بني، عندما نلمس الجانب الطيب في نفوس الآخرين نكتشف أن هناك خيرا كثيرا لا تراه العيون، وقد لمست هذا بنفسي في زوجتك. كانت حواراتها معه سطحية، عن مروان وعنك، كانت تسأله كثيرا عن مريم. هي أخطأت بالفعل والخطأ كبير، ولكنها كانت على وشك أن تحبه وتعشقه وتخونني، أليس كذلك؟ أليست تلك خيانة؟ استعذ بالله من الشيطان يا ولدي، كانت عرضة لخطر شديد، وأظن هذا دين يرد لك فكما تدين تدان. أنا لم أخطئ يا أمي، توقفت، أنا غارق في عملي حاد الجنون به. ترى هل انشغلت فقط بعملك؟ هل لو أتيحت لك الفرصة ستعود لتلك الدردشة التي لا تليق بك؟ فتش في صدرك وراجع نفسك. هي لم تتحدث أبدا بطريقة منحرفة، لكنها لم تحمي نفسها. ألم تعيدني أنك لن تخبري أحد؟ ولم أخبر أحد يا ولدي، لأنني أعلم أنك تبت. أنا أمك وقد سترتك يا قرة عيني. لو كنت أشك للحظة في طهارة زوجتك ما تراجعت عن إخبارك بنفسي. هي أخطأت برعونتي لا ريب، وتحتاج لوقفة وتذكرة محتوى. لابد أن تتعلم أن تضع لنفسها حدودا. سلوكها أمام الناس لابد أن يكون مختلفا عن سلوكها معك في البيت. سأتحدث معها، كن حكيما. لا أدري. خرج غاضبا من الغرفة وترك أمه وحيدة. أسرعت إلى المطبخ وهمست في أذون فرحة، أخبر ريم أن تلحق بي في غرفتي. أسرعت الصغيرة حيث كانت ريم تجلس بين جمع من النساء، وأخبرتها أن تلحق بحماتها في غرفتها، فأسرعت إليها. طرقت ريم الباب بتوتر ودلفت حامل ابنها مروان الذي كان نائما، وضعته بهدوء على فراش حماتها التي التفتت إليها وقالت بحزم: أغلق الباب بالمفتاح واقترب. أغلقت ريم الباب وعادت لتجلس حدوها بريبة. كانت قلقة، فقد شعرت أن هناك شيئا ما. أتعلمين لماذا طلبت مريم من أحمد الطلاق؟ بصعوبة مادية، أليس كذلك؟ بسببك. امتقع وجهها وصار باهتا، ثم بدأت شفتاها ترتجفان وهي تقول: ماذا؟ حدقت دلت في الأرض أمامها وقالت: أحمد يحبك. شعرت ريم باشمئزاز شديد وقالت بعصبية: مجنون، إنه مجنون. لماذا كنت تراسلينه وتتواصلين معه على الإنترنت؟ كما أتواصل مع أبناء عمي وخالي. رأتكما جارتنا السيدة رقية على سطح البناية منذ أسابيع، كنت أعلم تحاولين تعريض مروان للشمس، الحديقة لا تصلها الشمس نظرا لارتفاع البناية حولنا. أعلم أنها كانت مرة واحدة ولم تتكرر، لكن الجيران رأوك معه، ومرة واحدة كانت تكفيها الناس عيون وأذن. للأسف سمع زوجك همسهما اليوم عنك وجاءني وهو يحترق. وما ذنبي؟ كان من المفروض أن تنتبهي بعدها ولا تتواصلي معه بتلك الطريقة الحميمة على الإنترنت. هو من سعى لإضافتي على موقع فيسبوك والهاتف، طلب رقمه مني فأحرجت منه. لماذا لم تصديه عندما بدأ يغازلك بالأشعار؟ ظننته لم يقصدني، وفهمت متأخرا خبت نواياه، ليس خطأي. أخبريني إذن، ماذا كنت تقصدين بي؟ أنت رائع، أنت خفيف الظل يا أحمد، يا لك من رجل مميز. لو أنجبت مريم طفلا يشبهك حتما سيكون وسيما جدا. وقوله لك قبل أن يصرح لك بالحب، كلما تخيلت عينيك تقرأ الحرف ابتسمت. عبر ظل وجه ريم ثم قالت: مجرد مجاملة، بل مدح دفعه للجرأة معك في حديثه. له زوجة ولي زوج، ظننت أن لا مجال للتفكير في الخطأ، وقد وقع الخطأ. لماذا لم تخبري زوجك؟ خفت من عصبيته، أتجنب المشاكل. لماذا لم تخبريني؟ أو كنت ستصدقيني؟ حملقت ريم في وجه حماتها التي أغمضت عينيها لوهلة ثم قالت: لو جعلتني أقرأ الرسائل كنت سأصدقك. أتعلمين يا ريم، عندما انتقل للإقامة معنا هنا بالبيت كان يراك أمامه طوال النهار بكامل زينتك. كنت جميلة، كنت ناعمة، بنطال ضيق يظهر قوامك، فستان ناعم يبدي بشرتك. كنت تتدللين أمامه، كنت متاحة للنظر والتأمل في غياب معظم من بالبيت، ففتن بك بينما كانت مريم مريضة. وما ذنبي أنا؟ مريم مريضة. كانت نوافذك مفتوحة، الضحك متاح، التبسط، المزاح بلا حدود، الاتصال في أي وقت، ترقيق الصوت والدلال وكأنك في بيتك. طلعتها ريم بنظرة اغتياب قصيرة وسألتها: أليس هذا بيتي؟ هو بيتك، ولكن هناك رجل غريب فيه، هناك حدود. أتحاسبينني؟ رفعت السيدة ضلت عينيها بإشفاق وقالت: لا يا ابنتي، أنا أعرف لب الحياة وأنت تعرفين القشور. نحن النساء من نضع الحدود لكل من يتعامل معنا. لك أن تكوني أنثى، ولكن ليس أمام كل الرجال. سلوكك أمام الغرباء لابد أن يختلف عنه أمام زوجك. الضحكة والهمسة والكلمة والالتفاتة تختلف، والملابس تختلف. ليس ذنبي أن هناك حيوان جاء ليقيم معنا بالبيت، أنا مسؤولة عن نفسي فقط. يا ابنتي، أنت لا ترين إلا نفسك، كفي عن الحملقة في مرآتك. أحيانا نحتاج لتحويل المرايا إلى نوافذ لكي نرى الآخرين بدلا من أنفسنا فقط. تاهت نظرات ريم ولم تجد ما تعلق به، فأردفت السيدة دولت قائلة: زوجك غاضب وسيتناقش معك في الأمر. رمتها بنظرة ثاقبة وقالت بعصبية: وماذا قلت له؟ بالطبع شكوتني. هنيئا لك، خرب بيتي، كنت أعلم أنك تكرهينني منذ وضعت قدمي بهذا البيت. تجرعت السيدة دولت كلماتها على مضض واستطردت قائلة: أخبرته أنك لجأت إلي، وأنك قمت بإعطاء هاتفك بنفسك لأقرأ كل رسائل أحمد، وأنك كرهت منه تلك الطريقة في رسائله، وأنني كنت معك خطوة بخطوة، وأنك لم تخطئي، وأن حديثه كان عن الأشعار التي كان يكتبها في الجامعة، وظننت أنها عن مريم، ولكنك عندما فطنت لخبت سريرته أغلقت الباب في وجهه. تململت ريم عندما سمعت الكلام وقالت بعصبية: تعرفين بما في الرسائل بالتفصيل؟ إذا تتجسسين علي. مريم أخبرتني. عالت وجهها حمرة الخجل وبدأت ساقها تهتز. سألت بارتباك: هل أسامة يعلم بالأمر؟ لا. اغرورقت عيناها بالدموع وهي تقول: ماذا أفعل؟ سحبت السيدة دولت نفسا عميقا وقالت بنبرة هادئة: امتصي غضبه واصبري عليه، وتمسكي بنفس الرواية. أخبرت والدتك وأعطيتها الهاتف وهي اهتمت بالأمر، وإن طلب منك هاتفك فلا تمنعيه عنه. كنت أحذف الرسائل بالفعل، كنت أخاف أن يغضب، وعندما تطاول أحمد سببته وقطعته، حتى أنني أصبحت أحبس نفسي بالأعلى طوال فترة وجوده بالبيت. أنا أصدقك، ولكن تعلمين جيدا أن زوجك لو أراد الوصول إلى الرسائل سيصل إليها، فهو ماهر في تلك الأمور. اصطبغ وجهها خوفا وبدأت ترتجف، ثم انهارت باكية وقالت: كنت أتسلى فقط، شعرت بالوحدة، وكنتم غائبين عن البيت. مريم كانت نائمة طوال النهار، وحسام كان معك بالمستشفى، لم يكن لدي أحد أعتمد عليه بالبيت، ظننته صديقا وفيا وكأنه أخي. هل تحبين حسام؟ نعم، هو روحي وأنت تعلمين، وهو يحبك وأنا أعلم، حب لا مشروط ودائم. تعرضتما فقط لهزة عنيفة فلا تفزعي. ولماذا أفزع؟ أنا لم أخطئ. بل أخطأتي، وكنت على وشك الوقوع في بئر عفن. الفراغ يا ابنتي هو السبب، لم تشغلي نفسك بشيء يملأ الوقت، جعلت من نفسك فريسة سهل لشيطان ماكر. حتى مروان غالب الوقت ليس بين يديك، حافظي على بيتك وعششي عليه، ولابد أن يقلل حسام من وقت غيابه من عن البيت وينتبه لك ولولده. ران عليهما صمت ثقيل. حملت ريم ابنها وكادت تخرج من الغرفة، فاستوقفتها السيدة دولت وقالت: لا تصعدي الآن، وانتظري حتى ينصرف المعزوم. لو رأك حسام تصعدين الدرج سيلحق بك وسيتجاجر معك، ولا تنسي تمسكي برواية واحدة. أخبرت والدتك وأعطيتها الهاتف، وهي اهتمت بالأمر، وماذا لو فتش بطريقته وقرأ الرسائل كاملة؟ أطرقت السيدة دولت قليلا ثم قالت: سيشفع لك أنك لجأت إلي، سأقف معك، ولكن لدي شرط واحد. ما هو؟ مهما تعصب وحتى لو أخطأ وساء إليك تحمليه، لا تتركي بيتك والزميه، وليس هناك داع أن تصل القصة لوالديك. دعينا نعالج مشاكلنا بيننا يا ابنتي، ولو طلقني أو ضربني لن يفعل، ولو فعل إلزمي غرفتي فأنا أمك، ولو ظلمك سأقيف له. خرجت ريم وحاولت السيدة دولت أن تنهض، كانت جملة الانفعالات أكبر مما يتحملها جسدها المكدود. التفتت فإذا بعصات أبيها العجراء التي كان يتكئ عليها بجوار فراشها. من أتى بها إلى هنا؟ وكأنه أرسلها كاميرات لها قبل أن يرحل لتستند عليه. سالت دموعها على وجنتيها فكفكفتها بوجل، ثم سحبت العصا وقامت رغم التعب الذي كانت تراكمه. اتكأت عليها لتنهض وقد أوجعتها ضربات الدهر. صارت منهكة على نفس خطى أبيها، استدارت للمعزوين كابحة مشكلات أبنائها حتى تبدو في مظهر لائق. انفض العزاء وخلى البيت من الغرباء. ترك أسامة البيت وذهب إلى المسجد الذي لجأ إليه من قبل. تبعه سليمان حيث قرر أن يلازمه. بقي أهل البيت وقد غشيهم صمت مهيب. قام أحمد الذي كان قد جاء ليعزيهم ظنا أن الأمر لم يكشف إلا لزوجته، حياهم واستعاد الانصراف. رماه حسن بنظرة صارمة أوقفته مكانه. استدار موجها لباب الخروج وكاد يخرج منه لولا أن حسام جذبه من ذراعه وجمع أصابعه في قبضة واحدة، ثم لكمه لكمة قوية ارتجت لها أسنانه. جرحت شفته السفلى وساد الدماء من فمه. وقفت دولت بينهما واحتضنت ابنها بينما هرب أحمد. خرج مدعورا من الباب وهو يخفي فمه بكفه المرتجفة. انصرفت مريم إلى غرفتها باكية في نشيج مسموع، بينما صعدت ريم إلى الجناح العلوي وهي تحتضن ابنها وقد هربت الدماء من وجهها. كانت تترقب اقتحام زوجها للباب وتورته. هي تعلم أنه سيصرخ وتعلم أنه سيجرحها بالكلمات. شعرت بالخجل من السيدة دولت، فهي لم تتخيل أن تكون هي الملجأ الذي تحتمي به عند أول أزمة تمر بها. كانت تظن أنها ستكون هي سبب الأزمات. جلست تتأهب للهروب منه إن لزم الأمر. سترحل إلى بيت أبيها إن جرح كرامتها، فهي لم تخطئ. ما زالت ترى نفسها ضحية حتى وهي على يقين أنها تساهلت مع أحمد في المأزاح والحوار، وأن جلوسهما مع فرحة وهما يشاهدان التلفاز معها لساعات طويلة في غرفة المعيشة أثناء مرض أسامة وغياب أمه عن البيت كان من الخطأ. لم يتحرك الجد من غرفته ولازمه دائما سليمان، وكانت مريم في غالب الأحيان واهنة ماردة ضعيفة لا تحسن الوقوف ولا تقوى على السير. كان يجدر بها أن تلازمها وتعتني بها. الآن بدأت تلوم نفسها. الحمد لله، قالتها بعد أن سفرت سفرة طويلة. الآن تعلم أن الله نجاها من كرب عظيم، ولا ريب سينجيها مما هو أعظم. بدأت تهيئ نفسها لاستقبال الموجة العاصفة. قررت أن تتحمل كل كلمة سيلفظها زوجها عندما يعود. لن ترد ولن تدافع عن نفسها، ستتمسك بما أوصتها به حماتها. تناهى إلى سمعها صوت خطواته السريعة وهو يصعد الدرج. أجفلت عندما صفع الباب خلفه. جلست تبكي وهي ترتجف. بدأ صياحه يملئ البيت ثم هدأ فجأة. جلست السيدة دولت تواسي ابنتها مريم التي كان البكاء وقد نزع قميص قلبها المكلوم حتى هدأت قبل أن تتركها لتنام. عادت أخيرا وهي تتكئ على عصات أبيها إلى غرفتها وأغلقت الباب. لم يغمض لها جفن وهي تنتظر. رفعت كفيها ودعت الله أن يرفع الغم عن أبنائها. طلع الفجر وأوشكت الشمس أن تنزع حجابها تماما لتظهر جليا وتكشف كل شيء، وما زالت تجلس على فراشها تنتظر وتترقب. تصدع البيت، فهل سينهار؟ كاد النعاس يغلبها فقد تعبت. لا لولا الطرقات التي وقعت على قلبها قبل أن تقع على باب غرفتها. سارت بخطى متعثرة نحو الباب وفتحته وصدق يقينها. كانت ريم تقف أمامها بعينين متقرحتين من البكاء ووجه شاحب هربت منه الدماء. قالت بصوت مبحوح: أخبرني أنه سبق وأخطأ، كان يحادث الفتيات على الإنترنت، هو أيضا خان العهد، يقول إنني خدعتك بكلامي ونفاقي لك فجعلتك تدافعين عني. بنظرة رحيمة شملتها وهي تحمل منها ابنها لتضعه على الفراش بحنان، ثم استدارت إليها لتمنحها كتفا تبكي عليه وحصنا حصينا تلجأ إليه. سكنت لديها وما سكن فؤادها. قضت ريم ليلتها بجوار أم زوجها وتقوقع ابنها في حضن جدته. كان البيت هادئا ومعتما إلا من بصيص نور قد تسرب من أسفل باب البيت. كل النوافذ مغلقة وكأنها جفون مستلة. أصرت فرحة على غلقها جميعا وظلت تنتقل من غرفة لأخرى لتتأكد بنفسها من غلقها بإحكام. أخيرا جلست على الأريكة الموجهة لباب البيت من الداخل. كانت تنتظر عودة أسامة. السيدة ظلت مريضة، صاحت فرحة بانفعال عندما دلف أسامة من باب البيت هرولة إلى غرفة أمي، حيث كانت ممددة على فراشها تضع كفها الأيسر على صدرها رافعة ذراعها الأيمن فوق رأسها. صدري يؤلمني يا أسامة، وكأن ملزمة تضغط علي. سلمك الله يا أمي، سأعاين ضغطك أولا. كان ضغطها مرتفعا فأعطاها أسامة حبة دواء تحت لسانها وساعدها لتبدل ملابسها ليصاحبها معه إلى المستشفى لإجراء فحص شامل لها ليطمئن عليها، حيث اتضح له من شكواها وما سمعه أكثر من مرة أنها صارت أكثر حساسية حيال الألم الجسدي وصحتها في انهيار. أسرع أسامة يلبس أمه حذاؤها. كانت لا تتحدث كثيرا وكأنها تخشى أن تفتح فمها فتهرب الكلمات. اقتربت مريم من أمها وقالت هامسة: سأذهب معك. لا يا مريم، لن تأتي معي، فلتبقي هنا أنت وريم، لا أستطيع أن أتركك وحدك. لست وحدي، فمعي أسامة ويوسف هناك، أرجوك، بل أرجوك أنت يا مريم. أصرت على رأيها ولمقت ابنتها بنظرة ذات معنى ففطنت لها وخرجت متكئة على ذراع أسامة. خارج المستشفى وعلى مقربة من سيارة الإسعاف سفق أسامة باب السيارة وأغلق أبوابها أوتوماتيكيا بعد أن ترك أمه أمام باب المستشفى مع يوسف، حيث اصطحبها إلى غرفة باردة وغارقة من ضوء شاحب. تجردت من ثيابها وارتدت ملابس قطنية خاصة بالمستشفى والتقت بممرضة أخذت منها عينة من الدم كانت فيها لعين، فتلك المرة الأولى التي تشكو فيها من ألم بصدرها. خضعت أولا لفحص سريري شامل من طبيب باطني بدا إنسانيا وعطوفا. أصغى إليها الطبيب بانتباه ملقيا عليها أسئلة إضافية. في تلك اللحظة كان أسامة يرتب لكي يجري لأمه مخططا كهربائيا للقلب وصورة صوتية ثم تصويرا شعاعيا للرئتين. تبعه فحص إيكوغرافي اشتمل على تمرير مسبار على مختلف أجزاء جسمها، فظهرت على شاشة الجهة صور واضحة للكبد والبنكرياس والطحال. أنت بخير يا أمي، ليس هناك ما يقلق، لا داعي للقلق، ضغطك كان مرتفعا قليلا، يبدو أنك كنت منفعلة. تأملته وهو يطالع نتائج التقارير الطبية وهو بمعطفه الأبيض وأطل الفخر من عينيه. فرحتها برؤيته كطبيب أنستها الألم، قالت وهي مستمتعة بكونها مريضته: ألمني صدري بشدة، لا تقلقي يا أمي، وسنتابع ضغطك بانتظام. عادت تتأمله وهي حائرة، ما الذي تغير فيه بعد الحادث؟ فقد بعض من وزنه وصار وجهه شاحبا، أصبح لا يهتم بأناقته وكأنه لا يملك إلا هذا القميص السماوي وتلك السترة الزرقاء. أصبح منطويا على نفسه، قليل الكلام، دائم الشرود، كثير الإطراق. زهد في إكمال دراسته حتى السفر للخارج لم يعد يذكره كما في السابق. كانت تلك أول مرة يعود فيها للمستشفى بعد الحادث، بدأ وكأنه يريد الخروج منها سريعا. حتى عمله كطبيب زهد فيه، كان يكفيها قلقها على ابنتها مريم وابنها حسام كذلك. انفعالها أدى لارتفاع ضغط الدم. تحملت الكثير في الأسابيع الأخيرة وهي ترعى ابنها أسامة، حيث لازمته أسابيع بالمستشفى وكأنها تخشى أن تصرف عينيها عنه فيخطفه الموت فجأة. لم يرافقها للحظة قلقها على ابنتها المقهورة مريم التي بدت وكأنها شبح يعيش بالبيت. لم تخبر أسامة بسبب ألم أخته، وفضلت أن تخفيه عنه حتى يعود لطبيعته. قبل أسامة رأس أمه وقد كان غارقا في حالة من الترقب والقلق. اطمأن قلبه عندما قرأ نتائج التقارير الطبية. ارتفعت حالته المعنوية كالسهم. يصبح الأمر أكثر إيلاما عندما يمرض من نحبهم. فتح الباب فجأة. كان السيد كمال قلق على أخته يدلف إلى الغرفة بصحبة يوسف. لم تظهر فحوصات حاجتها للبقاء في المستشفى، ولكن بقي فحص واحد أراد أسامة أن يجريه لها. صحبها هو والدكتور أمين إلى غرفة أخرى. لم يخبر السيد كمال بالتفاصيل. في هذه الأثناء كان يوسف قد دلف إلى غرفة العمليات وهو يتساءل في نفسه عن هذا الفحص الذي سيجريه أسامة لأمه. لم تتح له الفرصة ليسأله عنه، فجدوله مكتظ ومزدحم بالعمل، بينما بقي كمال في صالة الاستقبال ينتظر شقيقته. يرتل القرآن ويدعو لها. بعد ساعات كان الجميع يستعدون للعودة إلى البيت. ارتصت التحف على الرفوف تطالع أهل البيت من أعلى بفضول، وكأنها تترقب وتنصت لهمساتهم وتتأهب لما سيحدث. أما السيوف المذهبة التي كانت تزين صدر صالة الاستقبال فقد بدت وكأنها تحرس البيت. في غرفتها وعلى فراشها، حيث كان صوت القرآن يهدر من المذياع وعلى ضوء خافت، كانت رأسها تستقر على الوسادة. كلت وتعبت مما تكابده من قلق يقتات عليها. تريد أن تشعر بالإطمئنان على أبنائها الثلاثة. بعد وفاة أبيها شعرت أنها شخت فجأة، صارت تسير بانحناء وكأن هناك من يلاحقها بالضربات. على ضعفه كان أبوها سندا لها تستمد منه القوة والثبات. في تلك اللحظة كان أسامة ممددا بجوارها يحدق في الفراغ. أخبريني يا أمي، ما سبب إصرار مريم على الطلاق؟ صمتت للحظات قصيرة، كادت أن تخبره بكل شيء، لكنها تراجعت. قالت بهدوء: صار أحمد قاسيا عليها يا ولدي، قلبه غليظ، لا يرحم ضعفها، وكأن الطفل الذي ستلده ابنها فقط. ليس هذا سببا لطلب الطلاق، هناك شيء ما، وأنت تعلمين، أخبريني السبب. لعلها تصفو ويصفو إليها بعد الولادة إن شاء الله. لا أدري لماذا لا يجيب أحمد على هاتفه، حاولت أن أهاتفه لكنه لا يجيب، حتى أنني أرسلت إليه العديد من الرسائل. لا تراسله مرة أخرى، لا بد أن يسعى هو إلينا. هل صار مروان أفضل؟ أخبرني حسام أنه مصاب بالرشح. الحمد لله، قالتها وزفرت بهدوء وكأنها تنفخ شيئا خفيفا هاشا في الهواء. أصابته قشعريرة عندما سمع صوت نفسها يتراخى. التفت إليها فجأة. أمي، ناداها فلم تجبه. انتفض وهز كتفها، ففتحت عينيها بروية ورمقته بحنان. اطمأن وقبل رأسها، فعادت للنوم قريرة العين به. ما زال يخشى عليها من الموت، فهو يراه قابعا في كل ركن بالبيت.